قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة التحريم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال بعض أهل العلم: قوله تعالى يا أيها النبي فيه منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة له على سائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قالوا: ووجه ذلك أن الله سبحانه ما نادى النبي أبدا باسمه في الكتاب المنزل، لم يقل له أبدا يا محمد، بل إما ناداه بقوله يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ولم يناديه باسمه أبدا في الكتاب العزيز، ولكنه نادى غيره من الأنبياء بأسمائهم. قال: يا آدم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه، وفي هذا فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، ألا وهو أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أنحاء: خطاب له هو نفسه المراد به فحسب، وخطاب له تراد به أمته فحسب، وخطاب له وأمته داخلة فيه. فمن الأول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله وامرأة مؤمنة، أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه الواهبة لا تحل لأحد غيرك من المؤمنين، إنما هي لك أنت فقط. الخطاب لأمته: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم ماتا وهو في الصغر. أما سائر أنواع الخطاب فجلها له ولأمته، وهذا الخطاب هنا له ولمن تلبس بنفس الصنيع من أمته. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما الذي حملك على أن تحرم على نفسك شيئا أحله الله لك؟ أخذ من هذا العتاب أنه لا يجوز لنا أن نحرم أشياء أحلها الله. فبغض النظر عن الملابسات في هذه الآية وسبب نزولها، أبتعد شيئا ما إلى حكم عام أنه لا يجوز لشخص أن يطلق القول بتحريم شيء لم يحرمه الله. نعم، إن حرمته على نفسك أو نذرت أن لا تأكل، هذه أحكام أخرى، لكن لا يجوز لك أن تقول عن شيء أحله الله هو حرام على العموم. فهذه كبيرة وهذا جرم. أما حالة رسول الله حالة خاصة لا ملابساتها. إذ أن الله قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الرسول لم يقع في هذا، هذا باب آخر ولم يكن من اللائق إيراده هنا، لكن هكذا جاء لعلة من العلل، أنه كما أن الشخص لا يجوز له أن يحلل الحرام، فكذلك لا يجوز له أن يحرم الحلال. ولقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالاعتداء اعتداء بتحريم الحلال، إن الله لا يحب المعتدين في هذا الموطن. أرجع إلى ما كنت بصدده من التأويل، فلم يكن الرسول حرم نساءه على عموم الأمة أو حرم المرأة على زوجها عموما، لما كانت حالة خاصة لملابسات خاصة. يأتي البيان إن شاء الله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما الحامل لك على تحريم شيء أحله الله لك؟ وللآية سببان من أسباب النزول، وكلاهما صحيح إما لذاته أو بمجموع طرق، وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة فتحصل واقعة وتحصل واقعة أخرى وواقعة ثالثة، فتنزل آية تنتظم كل هذه الوقائع. فيأتي صحابي يقول نزلت في كذا، وآخر يقول نزلت في كذا، وثالث يقول نزلت في كذا، وكل قال بعلمه وكل قوله صحيح إن ثبتت الأسانيد إليه. فأقرب ذلك بأمثلة في الدنيا. مثلا قد تحدث حادثة سيارة في مكان، وينشأ عن هذه الحادثة قتل 5 أشخاص، وتحدث حادثة سيارة في مكان آخر وينشأ عن قتل عن هذه الحادثة قتل 5 بهائم. قد تحدث حادثة سيارات وينشأ بسببها احتراق بيت أو انفجار خزان، فيأتي قرار بعد ذلك من المرور بعدم تجاوز السيارات لسرعة معينة، فكل يقول القرار صدر بسبب حادثتي، القرار صدر بسبب حادثتي، وإنما هو نزل في بسبب كل هذه الوقائع التي تراكمت. لله المثل الأعلى وهو فعال لما يريد. أحيانا قد تنزل الآية لعدة أسباب، فمن ذلك هذا المثال الذي يساق إن شاء الله. وأحيانا السبب الواحد تنزل فيه عدة آيات بطريقة معكوسة، فمثلا قصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب إلى الإسلام، وموت أبي طالب على الكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، نزلت فيها آيتان. الأول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الثاني: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فآيتان نزلتا في واقعة واحدة، والعكس كما بأيدينا. سبب النزول الأول لما تحرم ما أحل الله لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، وكان كثيرا ما يدخل على زينب بنت جحش زوجته فيطيل المكث عندها فتأتيه بعسل يشربه، فتواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما، قالت إحداهما للأخرى: أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل له ما هذه الريح التي أجدها منك؟ ولم يصدر منه أي ريح، بل هو طيب مطيب عليه الصلاة والسلام، وكان طيب الرائحة دوما عليه الصلاة والسلام، لكنهما اتفقتا على ذلك. أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منها فلتسأله ما هذه الريح التي أجدها منك؟ هل أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. المغافير شيء يشبه الصمغة، يشبه الصمغة. المهم: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فاتفقتا على الصياغة التي ستقال، إنهما اتفقتا على شيء. الشخص يبدأ يفكر في أمر نفسه، ما الذي فعله؟ فدخل على حفصة أو على عائشة أولا، قال اقترب منها، قالت له: أكلت مغافير؟ ما ذي الريح؟ إني أجد منك ريح مغافير. أو حفصة أولا الشاهد، قال: ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا عند زينب. فسكتت. فدخل على الأخرى، وأنتم تعلمون أن نساء النبي كن حزبين، حزب مع زينب كصفية بنت حيي رضي الله عنها ومجموعة، وحزب مع عائشة رضي الله عنها. فدخل على عائشة أو على حفصة الأخرى، فلما اقترب منها قالت: أكلت مغافير؟ وكان يكره أن تشم منه ريح ليست بطيبة. قال: ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا. قالت: جرست نحله العرفط، جرست نحله العرفط، يعني أنت نعم أكلت عسلا، لكن للأسف النحل الذي ولد هذا العسل كان يرعى جرست رعت، كان يشم نبات اسمه العرفط، هو الذي أخرج هذه الرائحة التي ليست بطيبة. يعني تريد أن تزم في ماذا؟ انتقلت إلى الذم في العسل. قالت: جرست نحلول العرفط. قال: شربت عسلا عند زينب ولن أعود وقد حلفت. فنزلت: لما تحرم ما أحل الله لك الآيات. فيه أن النساء ذوات حيل إلا من رحم الله. الوجه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بتسع نسوة، وكانت عنده جارية، والجارية لا يقسم لها أيام ولا ليالي، إنما يأتيها سيدها في المتاح له. فدخل على ماريا رأته حفصة فقالت: أفي نوبتي؟ وفي بعض الروايات في سندها بعض المقال: على فراشي. قال: لن أعود وقد حلفت، ولن أعود فلا تخبري بذلك أحدا. فخرجت وأخبرت إما في العسل وإما في قصة ماريا. فالآية نزلت وكلا السببين صحيح. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، أي أتبتغي مرضاة أزواجك بهذا التحريم الذي حرمته على نفسك الذي ينبغي أن نرضيه هو الله، والذي نحرص على رضاه هو الله. تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. ففتح الباب للاستغفار، وعوتب النبي هنا صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا، عتابا لطيفا في مثل هذه الآية، في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. والجواب على هذا كله أنها اجتهادات صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعمد مخالفة أمر ربه، ولكنه اجتهد هذه الاجتهادات ووجه بهذه التوجيهات حتى تستفيد أمته في صورته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. ومن ثم لا يجوز أبدا للزوجة أن تفعل أشياء تغضب الله لإرضاء زوجها، يوشك أن يسخط عليها بسبب ذلك. ولا يجوز للزوج أن يفعل أشياء محرمة لإرضاء زوجته، توشك أن تسخط عليه الأخرى لذلك. ففي الأثر وإن كان في سنده بعض الخلاف: من أرضى الناس بسخط الله، وهذه لا تتعلق برسول الله لأنه كان اجتهادا شخصيا، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قوله تعالى: والله غفور رحيم، فيه لفتة طالما تكرر التذكير بها، وهي أن أي ذنب يفعل وآتي لا تاب بعده، أو أي كبيرة تذكر وتأتي العقوبة عليها، يفتح بعدها باب التوبة أمام التائبين. ولنا في ذلك أدب، ولنا من ذلك أدب. أما تأصيل المسألة أولا، فإذا نظرنا إلى الكبائر التي ذكرت وذكرت عقوبتها في كتاب الله، فلنأخذ أمثلة كترك الصلاة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا. ففتح باب التوبة بعد ذكر عقوبة تارك الصلاة. كذلك قاطع الطريق لأربيد السكير الذي سفك الدماء وروع الآمنين، ذكر الله عقوبته فقال في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. كذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لهذا المعنى والمقررة لهذا المعنى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله سبحانك اللهم ما أحلمك وما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وأشعلوا النار فيهم ثم تفتح لهم باب التوبة بقولك ثم لم يتوبوا، أي أنهم يا رب لو تابوا تبت عليهم، نعم لو تابوا تاب الله عليهم. وأيضا في هذا الباب قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهنا لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، وبعدها والله غفور رحيم. فلنأخذ من ذلك أدبا، ألا هو فتح باب التوبة أمام التائبين، وكذلك التماس الأعذار للمخطئين المذنبين. فليس معنى أن أخاك أذنب أنك تغلق في وجهه أبواب الرجعة أبدا، وليس معنى أن زوجتك أخطأت مثلا أن تغلق في وجهها أبواب الرجعة والإنابة، بل افتح لها الباب كي ترجع. لا تغلق في وجهها، لا تغلق في وجه أخيك المسلم باب الرجوع، بل افتح الأبواب دوما. ولا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله وقد ذكرنا ربنا بهذا في كتابه الكريم، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ولا يخفى عليكم قاتل المئة نفس وفتحت له أبواب التوبة. فلا تقنط العباد أبدا، لا تقنط العباد أبدا. وشخص أخطأ في حقك افتح له الباب يا أخي كي يعتذر، قدم له شيئا طيبا كي تساعده على ذلك، لا تغلق الباب في وجهه. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد أوجب الله عليكم وبين لكم ما تتحللون به من أيمانكم التي أقسمتموها. فإذا كنت قد أقسمت وقلت والله لن أشرب عسلا، والله لن أدخل على ماريا، وكل ذلك حلال لك، فهذه كفارات الأيمان. كفارات الأيمان بينها الله لنا رحمة منه بنا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم. القرآن يفسر بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا الفرض هو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. وهنا قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، معناه وكما سلف لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لكم ومعينا لكم على قطع الأرحام وعلى منع البر. فمثلا تفسير لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، العرضة الشدة والقوة. مثلا جاء شخص وقال: أقسم بالله ألا أصل رحمي. فتدخلنا: يا أخي صل رحمك يا أخي. فيقول: لا أنا قد أقسمت. فينهاه ربه عن ذلك: قل لا تجعل اليمين بالله مقويا لرأيك الباطل، بل كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. شخص أقسم بالله أن يضرب فلانا، أقسم، ذهبنا إليه قلنا له: يا أخي أخطأت يا أخي، هذا أخوك المسلم. فلا يقول: لا أنا أقسمت. يقول: لا كفر ولا تضربه. فهذا قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لكم ومعينا على أن تمتنعوا من البر، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله غفور رحيم. قال الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، أي متولي نصركم ومتولي حفظكم. فالحمد لله على أننا من أهل الإيمان، نسأل الله أن يتولانا. وكل مريد لحفظ الله له عليه أن يدخل بنفسه في الصالحين وفي عدادهم وبأعمالهم يعمل وبأقوالهم يقول، مستعينا بالله في ذلك. أنك إذا أدخلت نفسك في إعداد الصالحين بإدخال الله لك بعملك الصالح وقولك الصالح وتوفيق الله، تولاك الله. ويا له من فضل ويا لها من نعمة إذا تولاك الله فهو يتولى الصالحين، يحفظك، يسلمك، يختار لك الخير، يدفع عنك السوء، يعطيك مرادك من الخير. قال تعالى: والله مولاكم متولي أمركم. ويدخل في هذا تولي إرشادكم، تولي تذكيركم، تولي إصلاحكم، تولي رفع العنة عنكم بكل ما تتضمنه كلمة المولى من النصرة والحفظ والكلاءة والرحمة وتدبير الأمر وغير ذلك. والله مولاكم وهو العليم، عليم بنواياكم، ما قصدتم أنتم وما قصدت يا رسول الله بقولك أن تخالف أمر ربك أبدا، هو عليم بنواياك، حكيم فيما يشرع للعباد. فالحمد لله على هذه الشرعة الحنيفية السمحة. فربنا يعلم ضعفنا، فقد يزل اللسان بيمين، يزل اللسان بيمين ولكنه خطأ. فليس معنى ذلك أنني أمضي في خطئي، مع أنني أقسمت، ولكن من تيسير الله لي أن فتح لي باب الرجوع. ولعل يميني التي زل بها لساني وأخطأت إذ أقسمت من حكمة الله أنك قد تزل قدمك وتقسم. عليك كفارة إطعام 10 مساكين وأنت كل يوم تأكل سمك، لكن في بيت فقير بجوارك ما يتحصل على الفول. فإذا بك تبحث أنت بنفسك كمؤمن، تبحث عن شخص تدفع له الكفارة الإطعام، فتذهب بنفسك وتشتري السمك وتبحث، فترى فلانا الفقير بجوارك تطرق الباب وتؤدي إليه السمك. الذي حملك على أن تقسم، الذي أجرى القسم على لسانك هو ربك، والذي رزق الآخر هو الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يوطن نفسه على الرضا بقضاء الله، وعلى المحافظة كذلك على حدود الله سبحانه وتعالى. من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال تعالى ذكره: هو العليم بالعباد وبنواياهم، الحكيم فيما يشرع. ثم عود على أصل سبب النزول. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه أعرض عن بعض. النسوة يتفاوتن في كتم الأسرار، ولكن في الجملة ضعيفات. فهناك نسوة تسر إليهن بسر ويكتمن السر تمام الكتم، كما أسر النبي إلى سيدة نساء الجنة فاطمة بسر، وهو أنه سيموت هذا العام، أو يعني يتوقع أن يموت هذا العام، يرى أن ذلك لحضور أجله لما رجع جبريل بالقرآن مرتين ووصاها وأمرها أن تكتب السر. عائشة تأتي تسألها: ما السر الذي أخبرك به الرسول؟ ترفض تماما أن تفشي سر رسول الله. لما مات جاءت عائشة تسألها عن السر، أخبرتها بالسر، قالت: الآن قد مات، أخبرك بالذي قاله لي. لكن أحيانا النسوة أخريات ضعيفات في هذا الباب. فهذه زوجة لرسول الله حفصة رضي الله عنها، النبي أسر إليها بالسر، قال: لا تخبري بذلك أحدا، قال: لا تخبري بذلك أحدا. قيل عائشة وقيل حفصة، وحفصة الأشهر. تخيل أنها أم المؤمنين، والذي أسر إليها بالسر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وصاها: لا تخبري بذلك أحدا. فخرجت وأخبرت، خرجت وأخبرت. فهذا يدل على ضعف النساء في كتمان السر أحيانا. ولا من الرجال أيضا من لا يكتم سرا، من الرجال كحاطب بن أبي بلتعة لم يكتم سر النبي في قصة إرساله رسالة لمشركي قريش في سورة الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالناس يتفاوتون في كتمان السر، وحتى أحيانا يكون هناك صبي نجيب ويكتم السر. أنس دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه صغير، أصر إليه بسر، فجاءت أمه أم سليم تقول له: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحب تسمع ما الذي قاله النبي لابنها. قال: إن النبي أسر إلي بحديث ولست أفشيه. فبركت عليه ودعت له وأوصته أن يحفظ سر النبي عليه الصلاة والسلام في أمانة. الشاهد أن زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام أسر إليها النبي بسر، فخرجت وأفشت ذلك السر. أوحى الله إليه أن زوجتك أفشت هذا السر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قيل هو قوله: إني شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فلما نبأت به أخبرت به وأظهره الله عليه، فالذي أطلعه على الخبر على أنها أخبرت رب العباد سبحانه. وأظهره الله عليه، قالت: من أنبأك هذا؟ من الذي أخبرك أني قلت؟ كما هو شأن النساء سيقول لها مثلا أخبرتني عائشة، ستذهب إلى عائشة تعمل معها مشكلة. فالمهم من اللي أخبره هو الله. قال نبأني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. سبق مرارا البيان عن أمر من الأهمية بمكان، مأخوذ من قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني تكلمت كلاما كثيرا الزوجة، تكلمت كلاما كثيرا بأكثر السر، كلاما كثيرا. النبي فقط ذكرها ببعض الأشياء، أنت قلت كذا وكذا، ولم يسرد لها كل ما قالته. فأخذ منه أدب أن المرأة تعاتب بقدر من مساويها، ويعفى لها عن قدر لضعف عقلها ولقلة دينها. ولذلك ففي الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فزوجتك إذا أخطأت 20 خطأ آخذها في 10 وتجاوز لها عن 10، لأنه كما سلف الطفل الصغير يخطئ، الطفل الصغير يخطئ، لكن إن جئت له في آخر اليوم تعال أنت أخطأت 10 أخطاء ضرب على كل خطأ، على كل خطأ لطمة، الولد سيتجر منك، لكن يا ابني انت غلطت في كذا وكذا، سامعه في الباقي طفل صغير على قدر عقله، يؤاخذ بالبعض ويترك له البعض. فالنساء ناقصات عقل ناقصات دين، فلا تعاملها كما تعامل الرجل الحليم، لن تستقيم معك أبدا، لن تستقيم معك إذا أخذتها بكل أخطائها، لن تستقيم، ويستحيل أن تستقيم معك إذا أخذتها بكل أخطائها. لأن النبي قال المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع إعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، والكسر الطلاق، وكسرها كما يقول علماء طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فلا بد أن تتجاوز عن بعض أخطاء النساء. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما والله إني لا أحب أن أستنطف جميع حقي من امرأتي، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة، يعني يقول أنا لا أحب أخذ كل حقوقي، لأن معنى ذلك أنني أصبحت كالمرأة، ولكن الله فضلني لما قال وللرجال عليهن درجة. فإذا كنت في البيت كالكابوس جالس لها، أنت ما كنستيش ما غسلتيش، التلاجة خربانة، الولد ما عرفش صفته، وتروح لأمها وتروح لأبوها وتشكوها في الدنيا كلها، أنت في الحقيقة غير سائس، أو سائس غير جيد، سائس غير فاهم، أنت تحتاج إلى علاج، أنت في الحقيقة تحتاج إلى علاج. إنما تعاتب في البعض، وفي الحقيقة هذا يعتري كثيرين من إخواننا، تراه يأتيك الأخ أحيانا يعدد الصغير والكبير الذي فعلته زوجته، الطعام طلع مملح، حتى لفت الولد ملأتهاش مرمي، يعدد لك الصغائر والكبائر التي صنعت، ننظر إليه نقول هذا يحتاج إلى علاج حقيقة، يحتاج إلى إفهام كيف يفهم أن المرأة غير الرجل. ورب العزة قال وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى. لكن الأخ يتزوج واحدة زميلته في الكلية، يظن لأنها كانت متفوقة عليه أو تجيب مجموع مثل مجموعة في الكلية أنها أصبحت رجل، ويعاملها بلا أي فارق، بلا أي فارق، يريد أن تكون اهتماماتها كاهتمامات. حين أنت تتكلم زوجتك في موضوع مهم جدا، موضوع يعني أنت شايفه مهم جدا. وبعدها تجد تدخل السوف ده كان حلو قوي، تحول لك الموضوع تحويله ليس لها بموضوعك الأصلي، يعني أنت منشغل في اهتمامات قوية وهموم ومشاكل، ويتحول تماما على اهتماماتها. الولد ما راحش المدرسة، ولا ما راحش المدرسة النهاردة، أنا موضوع أكبر من هذا الموضوع بكثير، لكن هذا الذي يعنيها، لأنها محصورة في بيتها في أفق معين، لابد أن تعذر في هذا الباب، هي محصورة في أفق معين، وتفكيرها واهتماماتها معينة، اهتماماتها معينة. مثلا فتاة مثلا تجدها مثلا انشغلت كثيرا جدا بمسألة الزوج والخاطب، تهون على نفسك، الأمر ليس هكذا، أخف من كده، تقول أنا لي شغل لك كده، ماذا اللي يعنيني ديني أو صلاتي في بيتي، ومسألة أعفف نفسي وتنتقص. فلا بد أن توقن أن الله قال وليس الذكر كالأنثى. ولذلك معاملات رسول الله في البيوت استفدنا منها كثيرا عليه الصلاة والسلام، أحيانا يشتد وأحيانا يهون. موقفان مع عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وثنائه على خديجة، وحق له أن يثني عليها، فغارت عائشة وهي لا تعرف خديجة أصلا، لا تعرف خديجة ولا رأتها، فقالت له خديجة 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 خديجة، يعني كانت تقول وجعت رأسنا بخديجة، عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني أسنانها تساقطت ولم يبق في فمها إلا اللثة الحمراء، يعني ملاش أسنان، عجوزة أسنانها متساقطة، حمراء الشدقين، هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فيقول الرسول إني رزقت حبها، ويبتسم. لكن مرة ثانية تقول عائشة عن صفية بنت حيي حسبك من صفية هكذا، تشير إلى أنها قصيرة، فاشتد يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني في لغتنا الدارجة تنجس بحر. فأحيانا نشتد وأحيانا ننظر إلى مبعث الكلمة التي تكلمتها زوجته ويعفو، فتتغير الأحوال، ولن تجد امرأة اجتمعت فيها خصال الخير كما سلف، لن تجد امرأة جميلة خلقها طيب، أهلها طيبون، عابدة نظيفة في البيت، محسنة لتربية الأولاد، لن تجتمع أبدا. هتجدها جميلة لسانها طويل، تجدها جميلة ولسانها طيب، خايبة مش عارفة تخبز في البيت ولا تطبخ الطبيخ الجيد، تجدها عابدة وجميلة وكل شيء طيب أنت تريده، لكن لسانها حاد. زينب التي زوجها ربنا سبحانه بنبينا محمد من فوق سبع سماوات في غاية الجمال، في دين قوي جدا إيمانها، عابدة من العابدات، متصدقة من المتصدقات، تشتغل كي تتصدق، تقوم من الليل تصلي، تربط نفسها بحبل حتى لا تسقط، حتى لا تسقط، بنت عمة رسول الله من نسب، ومع ذلك فإنها رضي الله عنها لسانها كان به حدة تسرع من الفئة، تصدر كلمات تتراجع عنها بعد ذلك. تفضل. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول مستطردا في ذلك ينبغي أن يغض الشخص الطرف عن شيء من الأخطاء التي تصدر من المرء، يعاتبها في البعض ويعفو لها عن البعض حتى تستقيم المعيشة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، بمعنى أن من النوق في المئة واحدة التي طرأت توافقك في كل ما تريد، لن تكاد تجد ناقة مسرعة إذا أردت منها الإسراع، تبطئ إذا أردت منها أن تتباطأ، لبنها دار وغزير، مطيعة لك في أوامرها، لا ترفص، إلى غير ذلك. في المئة واحد ناقة واحدة. فهكذا الناس، فإذا كان هذا في الناس لا تكاد تجد رجلا، لا تكاد تجد رجلا هادئ الطبع، في ذات الوقت شجاع، في ذات الوقت محب لإخوانه، في ذات الوقت طالبا للعلم، في ذات الوقت كريم جواد، في ذات الوقت صابر محتسب، لا تكاد تجد في المئة واحد بهذه المثابة. فإذا كان هذا في الناس عموما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فالنساء من باب أولى. ولذا جاء التنبيه أيضا مرة ثانية: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلذلك أيضا الأخوات مع الإخوة الذين يتقدمون لهن، تجلس الأخت تفرز فيه بالفرازة كأن تريد أن تجتمع خصال الخير فيه ولن يتأتى له، وهو أيضا يريد أن تجتمع خصال الخير فيه، خصال الخير فيها، ولن يتأتى له ذلك، ولكن الشخص يسدد ويقارب. وكما قال القائل: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مذكرا: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. أحيانا كما تريد أن تبين بعض البيان أنت جالس تنتقد أخاك، الشعر التي في عينه من الداخل تراها، طب يا أخي أنت في عينك حجر، أنت مش شايف، لا ترى نفسك، يعني انظر أنت أيضا إلى ما في نفسك. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. الحاصل أن الله قال: فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه أعرض عن بعض. وأذكر إخواني بمزيد من التذكرة في شأن النساء: أنهن لن تجتمع فيهن صفات الخير كلها بالفضليات اللواتي منهن أزواج النبي والصحابيات في خير قرن وخير أمة. فقد تقدم شيء عن أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وشيء آخر عن ذات النطاقين أسماء. تقول: كنت أعلف فرس الزبير وأسوسه وأجمع له النوى وأدقه وأحمل على رأسي، كل هذا تفعله أسماء رضي الله تعالى عنها، وهي بنت أبي بكر الصديق، وهي العابدة الصابرة، ولكن تقول: لم أكن أحسن الخبيز، يعني بتعبيرنا الدارج تخبز العيش يطلع شايط خربان. من كان يعيشكم؟ قالت: لي نسوة جارات يخبزن لي، جاراتي يخبزن لي. يعني أحيانا تجي تتعلم الخبيز ما تفهمش أن المعلم من علمه الله، يعني الشخص يحرم علما معينا، يأتي يحاول بكل السبل يتعلم ما يستطيع، لا يستطيع أن يتعلم هذا النوع من العلم الذي قدر الله عليه أن يحرم منه لحكمة يريدها الله. قد سبق البيان عن هذا في قصة عمر مع آيات الكلالة. فعمر يقول: ما زلت حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، مش فاهم معنى الكلالة، وأكرر السؤال وأسأل، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ يعني لا، يا واضحة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة تفصيلها إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. فعمر سكت، الرسول ضرب في صدره، سكت عمر. وفي خلافته يقول: ثلاث والله وددت أن الرسول لم يمت حتى يعهد إلينا فيها عهدا. الكلالة واحدة منهم، الكلالة، مع أنه المحدث الملهم، لكن شاء الله أن يعجز عن فهم هذه المسألة. فقد تعجز الزوجة عن شيء معين، قد تعجز عن الغسيل، عن الطبيخ، عن أي شيء معين، وتنبهها ولا تنتبه، خلاص يا أخي، اقبل زوجتك على هذا الخلق الذي فيها وسدد وقارب، فيها جوانب خير أخرى، خلاص تغاضى عن هذا وذكر به الحين بعد الحين، لكن افهم أن عجزها في هذا الجانب حتى تستقيم لك الأمور. والزوجة أيضا هي الأخرى تتفطن لمثل هذا في زوجها. ليس كل الأزواج هادئ الطبع، وليس كلهم منفعلون، وليس كلهم على خصال واحدة، بل الأزواج يتفاوتون، يتفاوتون. ولعلي ذكرت لإخواني أنني كنت سببا في تزويج أخت عمرها 45 سنة بأخ عمره 50، فاتصلت مرة تشكر جزاه الله خيرا، فبقول لا، كيف النظام يعني، كيف المعيشة، الحمد لله طيبة. قالت: الحمد لله، أنا عرفت بلفظها من أهل الموضة، أنا عرفت السيستم بتاعه لمدة شهر أدرسه تماما حتى عرفت السيستم، النظام يعني، السيستم يعني إيه اللي غضبه، إيه اللي زعله، بيحب إيه، أعمل إيه. وأنا سكت تماما لمدة شهر حتى درست برنامجه ودراسة جيدة وبدأت أتعامل على هذا الغرار، بينام كتير، بينام قليل، بيحب إيه، بيترك إيه. فافهم خصال من تتعامل معها، ويتفهم خصال من تتعامل معه. قد يكون الذي أمامك يغضب سريعا وبعد يهدأ، فكما قال القائل: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضبه. يعني لما أكون غضبان ابعد عني، لكن غضبان هتيجي تقف أمامك هتقول لها أنت طالق وانتهت القصة. ما هو لازم تكون هناك حكمة في التعاملات مع أصحاب الأخلاق بناء على أخلاقهم وبناء على تركيباتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ينصح بناء على هذا، ينصح هذا بفعل، وينصح هذا بفعل، وينصح هذا بفعل. يرى أبا ذر الذي ما أقلت الخضراء، ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض ولا أظلت الخضراء السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. نعم، أبو ذر صادق اللهجة ومن أصدق الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجامل ولا يماري أبدا. خرج من عند رسول الله بعد أن علمه لا إله إلا الله، جاء في وسط مشركي قريش، والنبي قال له: ارجع، ارجع يا أبا ذر حتى تسمع بي قد ظهرت. قال: لا والله أبدا، وفي وسط الناس كلهم لا إله إلا الله، يضربوه ضربا يكاد أن يموت وخلاص يأتي من غد، نفس الكلام يكرره، يضربوه. في اليوم الثالث كادوا يقتلونه، إلى أن استنقذه العباس وقال: إنه من قبيلة غفار قطاع الطرق، سيقطعون عليكم الطريق، فتركوه. ومع ذلك يقول له الرسول: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، يعني في جوانب معينة، لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. إياك ابتعد عن أموال اليتامى. نعم أنت صادق، لكن ممكن تضعف مع أموال اليتامى أو لا توزعها التوزيع المطلوب المطلوب. فحذره النبي من خصال قد لا يجيد فيها عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيكم، لا بد من النظر إلى أحوال النساء. أمنا عائشة جميلة وضاءة، ذكية نسيبة، دينة صديقة، براءتها من السماء، ولكن فيها أمران: الغيرة الشديدة جدا تكسر الصحفة في يد خادم زوجة رسول الله، ولم تنجب للرسول أن عاشت معه المدة التي عاشتها 9 سنين، ويقدر الله عليها ألا تنجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما قال الرسول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله، إن هنا ليست شرطية إنما هي على سبيل الحث، معنى توب إلى الله كما أقول لك: إن تأكل إن تشرب، لا لست منتظرا لجواب شرط، الجواب الشرط مضمر مضمر. إن تأكل أي تكون تفضلت علي، أو إن تأكل يكون في أكلك خير. فالمعنى إن تتوب إلى الله أي فهو خير لكما، انتهى الكلام. بمعنى توب إلى الله فقد سغت قلوبكما على الماضي، ليس متعلقا بإن تتوب إلى الله كثواب له. المعنى إن تتوب إلى الله، توب إلى الله فقد مالت قلوبكما عن الحق، فصغت معناها مالت. وفي الحديث: أصغى ليتا وأمال ليتا، صحيح مسلم. وفي الحديث الآخر: أتت الهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصغى لها الإناء، بمعنى أمال لها الإناء. قل: أصغي إلى كلامي، بمعنى أمل أذنك إلي كي تسمع مني ما سأقوله لك. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي توب إلى الله فقد مالت قلوبكما عن الحق. هنا قال بعض أهل العلم إن الضمائر تتناوب، فقد يأتي ضمير التثنية بمعنى الجمع، كمثال له هذه الآية وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال البعض في ذلك أن هذا ينسحب على بعض مسائل الاعتقاد تجري بأعيننا، إن ربكم ليس بأعور ونحو ذلك. قال تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، تظاهرا تتعاونا، ومنه: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا، لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معاونا للمجرمين على إجرامهم. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا، ومنه المظاهرة التي هي المعاونة عليه أي على رسوله، فإن الله هو مولاه، متولي نصره، متولي حفظه، متولي الدفاع عنه، وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين، وليس عن عجز من الله سبحانه وتعالى، فهو الكافي عبده. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ولكن كما قال القائلون: إن النفوس تطمئن بالأسباب الظاهرة البادية البادية. ولذلك قال عيسى عليه السلام، أو قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي برؤية الحدث أمامي. والقائل أن يحيى هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. أحيانا شخص يقول لك أنت مش عارف أن أنا أعمل لك كذا وكذا وكلمك، قل عارف بس أحب أطمئن أشوف ولو مرة. فقال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، مع أنه يعلم أن الله عز وجل ناصره، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام.